الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن عمل المؤمن لن يكون صحيحا مقبولا عند الله إلا إذا بني على علم صحيح مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن مما يجمل به المؤمن ويصح به عمله أن يتدارس هذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة. ولذا نتدارس في هذه الأيام كتاب سنن الإمام أبي داود، وقد وصلنا فيه إلى كتاب البيوع، وتدارسنا فيه عددا من الأبواب، ووصلنا فيه إلى الباب 30، باب في المزارعة، فلعلنا أن نتدارس هذا الباب. والمراد بالمزارعة أن يكون عند إنسان أرض لا يستطيع زراعتها، فحينئذ يتعاقد مع شخص آخر على أن يقوم بزراعة الأرض، والزرع الذي يخرج من هذه الأرض من الحبوب ونحوها يكون مقسوما بينهما بنسبة معينة، ويشترط في هذا العقد عدد من الشروط، منها أن يكون صاحب الأرض مالكا لها، ومنها أن يكون العامل قادرا على الزراعة بنفسه أو بعماله، ومنها أن تكون الأرض قابلة للزراعة، ومنها أن يكون توزيع النتاج بنسبة مئوية من الناتج، فلا يصح أن يقسم ناتج الأرض بحيث يجعل الجزء الشمالي للعامل والجزء الجنوبي لصاحب الأرض، لأنه حينئذ لن يجتهد العامل في نصيب صاحب الأرض وسيجتهد في نصيبه هو. فهذه شروط عقد المزارعة. ولعلنا نقرأ بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حتى نعلم ما يكون ضابطا لهذا الباب من الأحاديث. وأكثر الفقهاء يرون جواز المزارعة، ومنهم من قال بأنها لا تجوز إلا إذا كانت تبعا لعقد المساقات. والفرق بين عقد المساقات وعقد المزارعة أن المساقات تكون الأشجار نابتة في الأرض فيقوم العامل بسقيها، بينما عقد المزارعة إنما يسلم له أرضا لا شجر فيها ليقوم بزراعتها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج منها من ثمر وحب على المناصفة، فدل هذا على جواز عقد المزارعة. لعلنا نقرأ بعض الأحاديث في ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في المزارعة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعيد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا الأوزاعي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت أبي الذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال باب في التشديد في ذلك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل بن أبي عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. قال أبو داود ورواه أيوب عبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعي عن حفص بن حنان الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأوزعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيم قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال أخبرنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال كنا وما ذاك؟ قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر قد كان لكم أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل. قال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قال أبو داود هكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور. قال شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال قلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير. قالوا ليس لظهير. قال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان. قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع فأخذنا زرعنا وردنا إليه النفقة. قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. قال حدثنا محمد مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع من منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد بن أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرنا أرض فلانة بمئتي درهم. قال فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني بن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهي يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك.
كما تقدم أن المزارعة عقد وردت فيه نصوص ولذا وقع فيه اضطراب، وعقد المزارعة يطلق على ثلاثة معاني: الأول تأجير الأرض بقيمة معينة على أن يقوم العامل بزراعتها وأخذ ثمرتها كاملة مقابل ما يدفعه من الأجرة، فهذا جائز بالاتفاق وهو نوع من أنواع عقد الإجارة. والنوع الثاني أن يقول جزء الأرض الفلاني ما فيه من الثمرة يكون للعامل والجزء الآخر تكون ثمرته لصاحب الأرض، ومنه أن يقول ما نبت على مجاري الماء يكون لصاحب الأرض، وما نبت في غير مجاري الأرض يكون للعامل، فهذا لا يجوز ويمنع منه، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يؤدي إليه من جعل العامل يهتم بزرعه دون زرع صاحب الأرض فيحصل النزاع والاختلاف. والنوع الثالث أن يقول له ازرع الأرض وثمرة الأرض تكون بنسبة مشاعة من جميع ثمرة الأرض موزعة بيني وبينك، كأن يقول لك النصف ولي النصف من جميع الثمرة. فهذا وقع فيه اختلاف ونزاع بين العلماء بسبب اختلاف هذه الروايات التي ساقها المؤلف هاهنا. والعلماء لهم ثلاثة أقوال، فهناك من منع من هذا العقد ورأى عدم جوازه ومذهب فقهاء الحنفي المالكية، وهناك من أجازه تبعا لعقد المساقاة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر وحب مناصفة أو على النصف، ومنهم من أجازها. وهذا القول قول أحمد وجماعة من علماء السلف، ورأوا أن أحاديث النهي إنما أريد بها الصورة الأخرى، وهي التي تكون بنصف معين من الأرض لا بنصف مشاع منها. فهذا خلاصة أحكام هذا الباب، ولعلنا نعلق على حديثه واحدا واحدا. فأولها حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم. قال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، أي نرى جوازها وحلها، بل كان يستعملها. قال: حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وفي هذا قبول الحديث الذي رواه راو واحد متى كان ذلك الراوي من الثقات، ولذلك قبل به ابن عمر، قبل برواية رافع. وقال عمرو بن دينار: فذكرت هذا الخبر لطاووس ابن كيسان، وهو من تلاميذ ابن عباس، قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. فكون الإنسان يتصدق بأرضه على شخص ليزرعها لمدة سنة وتكون ثمرتها كلها للعامل، هذا لا شك أنه أفضل، وهو نوع من أنواع الصدقات التي يعظم أجر الإنسان بها. فكأن ابن عباس فسر النهي الوارد في حديث رافع بأنه على الأفضلية والاستحباب، فالأفضل أن تمنح أرضك ليزرعها غيرك خير من أن تشاركه في ثمرتها. ثم أورد من حديث زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، يعني هذا الحديث الذي رواه رافع في النهي عن المزارعة. قال زيد: له سياقه ورافع لم يفهمه. قال: أنا أعلم بالحديث منه. إنما أتاه، يعني جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قد اقتتلا، أي حصل بينهم خصومة ونزاع بسبب هذا العقد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم، أي ستختصمون وتقتتلون بسبب هذا العقد، فلا تكروا المزارع، أي فلا تجروا عليها هذا العقد. وفي هذا دلالة على إعمال مبدأ سد الذرائع، فما يؤدي إلى النزاع والشقاق ينبغي قطعه وعدم إعماله بين الناس إجراء للمقصود الشرعي من كون الناس يحب بعضهم الآخر. وهذا الحديث حسن الإسناد، فيه عبد الرحمن بن إسحاق، وبعضهم يسمي عباد، وهو صدوق على الصحيح. ثم أورد المؤلف من حديث سعد رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، لأن من رواته محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث لم يوثقه العلماء، ولذا فالخبر ضعيف. قال السعد: كنا نكري الأرض بما على السواقي، يعني تكون ما على السواقي لصاحب الأرض، ثمرت ما على السواقي لصاحب الأرض. كنا نكري أي نؤجل الأرض بما على السواقي، أي ما يخرج على السواقي من الحبوب والزرع، وما سعد بالماء منها، أي كان أكثر وصولا للماء، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا في الصورة المنهية عنها بالاتفاق، وهي التي يؤجر فيها الأرض بثمرة جزء من الأرض معلوم. قال: وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة، يعني نعطيه الأرض ليزرعها ويأخذ ثمرتها كاملة مقابل مال نقدي من ذهب وفضة ونحوهما. فهذا جائز بالاتفاق كما سبق. ثم أورد المؤلف حديثا من حديث حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وهذه هي الصورة المتفق عليها. ثم قال: إنما كان الناس يؤاجرون، أي يؤجرون الأرض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. أقبال الجداول هي السواقي، وأقبالها أي ما يكون في وجهها، فإنه يحظى بماء كثير. وهكذا الماديانات، وهي التي فيها ما يصل إليها الماء فيكثر ماؤها، وأشياء من الزرع، يعني أجزاء ثمرة، أجزاء معلومة من الأرض، فيهلك هذا ويسلم هذا، أي أن قسم العامل يهلك وقسم صاحب الأرض يبقى، أو بالعكس. فحينئذ ويسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الغرر والاختلاف والنزاع. ثم قال: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. ما المراد بهذا؟ قد يراد به أن يكون بشيء محدد يكون لصاحب الأرض، كما لو زارعه بمبلغ مالي من ذهب أو فضة أو ورق نقدي أو ثمرة معلومة، فهذا محل اتفاق بين العلماء. ثم أورد أيضا من هذا الخبر أن حنظلة سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، لكلمة عامة تشمل الأقسام الثلاثة، لكنه استثنى فقال: فقلت أبي الذهب والورق، يعني حتى ولو كان كراؤها وتأجير الأرض بالذهب والورق الذي هو الفضة، فقال رافع: أما بالذهب والورق فلا بأس به. ثم أورد من حديث سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه، أي يؤجر أرضه على من يزرعها، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، رافع بن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي، عماه اثنان مثنى، وكان قد شهد بدرا، يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فهذه جملة عامة، رافع لم يشهدها بنفسه، وإنما حدث بها عن عميه، مما يدل على أن مما يقبل عند أهل العلم مراسيل الصحابة، فإذا روى صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الصحابي الأول بإسقاط الصحابي الثاني فإن الرواية مقبولة، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، أي كنت أشاهد الناس يعملون ذلك وينتشر بينهم، يقوله ابن عمر. ثم إن ابن عمر خشي أن يكون هذا الأمر الذي شهده من الأمور المنسوخة، فخشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا، أي في الكراء أحدث نهيا جديدا لم يكن علمه، فتورع ابن عمر وترك كراء الأرض بعد ذلك. حديث في صحيح مسلم. ثم أورد المؤلف حديثا رواه مسلم أيضا أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر، المخابرة هي المزارعة. لماذا سميت مخابرة؟ لأن الغبار يكون في الأرض، فإذا لمس أحد الأرض فأخرج غبارها قيل له مخابرة، وسميت المزارعة بهذا الاسم لأن الزارع والعامل يخرج من الأرض زرعها، كما يخرج الماشي على الأرض غبارها. قال رافع: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، يعني جاء إلى رافع فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، أي كنا ننتفع به ونتعامل به ونجري العقود عليه ونظن أنه ينفعنا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، أي أن المرأة لا ينبغي به أن يلاحق ما يظن أن مصلحته تحصل به، وإنما عليه أن يأخذ بالنص، فيقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هواه وعلى ما ترغبه نفسه وعلى ما يظن أن ربحه وتجارته تكون فيه. وإذا نهى الله عن شيء فنعلم يقينا أن الحكمة في النهي وأن الربح الحقيقي يكون بترك ما نهى الله عنه ورسوله. قال رافع: فقلنا، يعني لعمه: وما ذاك؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، هذا الخيار الأول، أن يقوم بزراعتها بنفسه، أو ليزرعها أخاه، أي ليعطيها أخاه ليقوم أخاه بزراعتها ولا يكون لصاحب الأرض شيء من ثمرتها، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. فهذا هو الذي جعل العلماء يختلفون في المزارعة، هل المراد هنا بثلث الثلث المعلوم من الأرض كالجزء كالثلث الشمالي، أو أن المراد ثلث الثمرة؟ هنا نهى عن مكارات الأرض بالثلث، هل المراد مكاراتها بثلث الأرض وهذا منهي عنه بالاتفاق، أو المراد النهي عن مكاراتها بثلث الثمرة؟ فهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. ثم أورد المؤلف من حديث رافع بن خديج قال: جاءنا أبو رافع وهو عمه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، أي نظن أنه الأحسن والأرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أرفق بنا، فإن ما اختاره الله لنا أحسن مما اخترناه لأنفسنا، وطاعة الله فيها الربح والفوز والنجاة دنيا وآخرة. قال نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها فيقوم بزراعة أرضه، أو منيحة أي عطية يعطيها الرجل لغيره ليزرعها ثم يردها بعد انتهاء موسم الزراعة، أو منيحة يمنحها رجل. ثم أورد من حديث أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، والحقل هو المزارعة، سمي بهذا الاسم لأن الأرض المزروعة يقال لها حقل. وقال من استغنى عن أرضه أي لم يرد أن يزرع أرضه فليمنحها أخاه منيحة، يعني يقوم بزراعتها ثم يردها، أو ليدع أي ليتركها بدون زراعة. ثم أورد المؤلف أيضا من حديث أبي جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب وهو من علماء التابعين رحمه الله، قلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة، ينهى عن شيء من المزارعة، وأرادوا أن يستفصلوا عنه. في هذا القبول من العلماء فيما يذكرونه من أحكام الشرع، والرد إليهم فيما أشكل على الناس. فقال سعيد كان ابن عمر لا يرى بها يعني بالمزارعة بأسا فيرى جوازها، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير عم رافع بن خديج، وجد فيها زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير، هاي هذا زرع جميل زرع حسن زرع طيب لظهير. فقالوا ليس لظهير، هذا الزرع ليس لظهير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا بلى، ولكنه زرع فلان. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، أي يكون الزرع لصاحب الأرض ويرد للعامل ما أداه من النفقة، كم أجرته وكم قيمة ما دفعه في الأرض من أجرة عماله ومن أجرته ومن قيمة البذور ونحو ذلك. قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إلى العامل النفقة. فقال سعيد أفقر أخاك، إما أن تعطيه الأرض ليزرعها مجانا أو أكره بالدراهم. إذن هذه الواقعة أرض ظهير هي منشأ الفهم في النهي عن المزارعة. هنا هذا الزرع لما قالوا هو زرع فلان وليس زرع ظهير، معناه أنهما تعاقدا على أن تكون ثمرة ذلك الجزء من الأرض للعامل، وهذا لا يكون في المزارعة التي لم ينهى القسم الثالث، لأنه في القسم الثالث تكون الثمرة وتكون الحبوب مشتركة بينهما بالنسبة المقررة بينهم. وبهذا نعلم أن أحاديث النهي ليست في الصورة المتفق عليها، وإنما هي ليست في الصورة المختلف فيها، وإنما هي في الصورة المتفق على النهي عنها. ثم أورد المؤلف من حديث طارق بن عبد الرحمن وهو صدوق وحديثه حسن عن سعيد عن رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة هي المزارعة، مأخوذة من اسم الحقل، وأما المزارعة فالمراد بها بيع الرطب الذي جني حديثا من النخل مقابل التمر الذي تم رصه وادخاره. وتقدم معنا أن النهي عن المزابنة لما فيه من عدم التحقق من المساواة في الحجم وعدم العلم بالتساوي كالجهل بالتفاضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع أرضه، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ولم يذكر القسم الرابع الذي وقع الاختلاف فيه. ثم أورد المؤلف من حديث فيه عثمان ابن سهل بن رافع ابن خديج، وهكذا قال: عثمان ابن سهل بن رافع ابن خديج. وأكثر العلماء يقولون الصواب أنه عيسى وليس عثمان، وعيسى هذا مجهول فالحديث لا يصح الاحتجاج به. قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، أي قام رافع بتربيته ورعايته. قال: وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال عمران: أثرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم. هنا نقد، وهذا من الصور التي قلنا بأنه قد وقع الاتفاق على جوازها. فقال رافع: دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد، فيه رجل مجهول فلا يصح الاستدلال به. ثم أورد أيضا من حديث رافع بن خديج من إسناد فيه بكير بن عامر وهو ضعيف، قال: زرع رافع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، يعني هو الذي زرعه، ولبني فلان الشطر. فأنه هنا يحتمل شطر الثمرة وهو محل اختلاف، وشطر الأرض وهو محل اتفاق على منعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربيتما، أي وقع الربا، فرد الأرض على أهلها، أي على ملاكها. قال: فرد الأرض على أهلها، أي قم بإرجاع الأرض إلى ملاكها، وخذ نفقتك، أي ما أنفقته في بدرها وفي عملها. هذا شيء من شرح الأحاديث الواردة في المزارعة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.